جامع فضله
كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال فصل. قال أبو عمر: ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال اجعلني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعد غيره من أهل وقته.
هذا كلام
إلا قصر عما يجب لله عز وجل من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في الظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها.
هذا من قاله؟ بإسناد إلى من؟
أبو عمر.
أبو عمر بن عبد البر. انتبه الآن، هذا من آداب العالم، ويسوق آداب العالم المتعلم كما فعل بالجماعة في كتابه آداب العالم المتعلم، وقرأناه هنا كاملا درس الجمعة. فالآدب العالم ترك الدعوة لما يحسن، يشوف وهو على مرتبة واعظ، يعني من كما يسميه الإمام أحمد قاصق الصدوق، يحسن اللهم بارك حفظ كلام العلماء ونشره في المساجد، لكن لا يرتقي بأعلى من هذا، فيبدأ يدعو لنفسه بشرح أشياء لا يحسنها، فهذا من الفسق، فيصنع لنفسه كتب لا يفهمها درسا ومقاما، ويدعو إلى شيء لا يعرفه. وأما إذا كان يعرفه فلا يفخر به على الناس، يقول نعرف هذا الفن، وإن كان يعرفه. استثنى بعض البر الضرورة والحاجة، كان يكون قد هضم حقه فلم يذكره أحد بخير حتى يستفاد منه، فحينئذ يكون حاجة واضطرار يقول للناس، مثل ما قال ابن مسعود: أخذت من فيه رسول الله 70 آية، ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لما ذهبت. فشعر ابن مسعود أن أحدا لا يعرف ذلك، لأن النبي كان يدخل عليه ابن مسعود دخولا يخدمه كان في السر، فالناس لم يطلعوا أنه أخذ عن رسول الله ذلك. فقال الحجاب آية دخولك علي أن أرفع الحجاب، كان يدخل عليه متميزا، فربما سمع منه أشياء والناس ما عرفوا بفضله، فاضطر حينئذ أن يخبر الناس أنه له أهلية، فهذا جائز كما قال ابن عبد البر. اضطر العالم كما اضطر يوسف، ما رأى أحد يثني عليه، قال اجعلني على خزائن الأرض أكن لك حفيظ عليم، يعني فهذا إذا شعر أن أحدا لا يثني عليه وأنه سيضيع حق العلم، فيضطر هنا مثل ابن مسعود أن يذكره. أما إذا كان لا داعي له يقعد يجمع تزكيات، وعارفين الناس فضله أو أنه لا يوهم بالتزكيات أنه أهل من أهل العلم وأنه فضيلة الشيخ، وأنه هذا مذموم، لا حاجة لهذا. إن تكمل الحاجة في شخص يحسن العلم ويرى أن الناس لا يدرون عنه حتى يستفيدوا، فيعلمهم إما من طريق إن حمل التزكية عن عالم يبرزها لما عرفه، أو هو بنفسه يذكر، بشرط أن تكون التزكية دقيقة. يعني شخص مثلا جاء لشيخنا بن باز قال ذل يدرس المساجد وابي منك تزكية ليدرس، قال من يعرفك حتى أزكيك أنك تصلح للتدريس يا فلان؟ لابد من عالم يثني عليك يذكر أنك من أهل العلم أطمئن إليه حتى أعرف أنك من أهل العلم، فحينئذ يضطر هذا الشخص حتى يقبل علمه أن يوري الشيخ درس عند من ولا من الشيخ اللي يعرفهم الشيخ أثنوا عليه إلى آخره. ما يجي ابتداء غير ضرورة ويرايح في كل مكان ينشر تزكية غير دقيقة، ينشر المشايخ أنهم قالوا عليه فلان عقيدته طيبة. طيب هل هذا يكفي أن عقيدته طيبة يدرس؟ جاوب علمي أنه من ذوي العلم وأنه أحسن، ما يكفي أنه عقيدته طيبة. فلان سلفي، هل كل سلفي يصح التدريس؟ انتبه يا أخي، لا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، فلا تدعي شيء ليس عندك، وإذا كان عندك لا تفخر به إلا إذا اضطررت لكي يسمع منك العلم على ما تقدم. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب البخاري. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. صدق تقديم عدم الحق على إطعام المسكين على زجر ونهر لا. أمس ذكرنا فائدة أن ليس كل تقديم وتأخير أو كل تقديم في القرآن معتبر بشرطه. نعم، قال الله تعالى في كتابه، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال في كتابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هل معنى قدم الدنيا هنا أن أفضل من الآخرة؟ نعم. إذن لا يشترط في كل ما قدمه الله أن يكون راجح من كل الجهات. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل المصلين. إذا ترك دع اليتيم أشد من الصلاة؟ لا، إنما السياق جاء في بدء الرب بحق المخلوق، نعم، وذكر في آخر الأمر حقه سبحانه وتعالى، حق اليتيم ألا تدعه ولا تنهر المسكين وأن تحث على طعام المسكين، حقوق. ثم بعد ذلك بين أن ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا لا يدل على أن ترك دع المسكين أوجب من الصلاة. نشوفكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، بارك الله فيكم والحمد لله.